السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. ما زلنا مع المختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور الشيخ خالد مشيقي حفظه الله تبارك وتعالى، ومع ذكر أنواع العبادات، مع ذكر أنواع العبادات، وأنا لا أدري وصلنا إلى الثامن أو التاسع، الرجاء أو الرغبة، تكلمنا عن الرغبة، إذن العاشر، النوع العاشر، نعم صحيح تذكرت، النوع العاشر من أنواع العبادات التوكل. طبعا ذكرنا الخوف والرجاء والرغبة والدعاء والمحبة وغيرها من أنواع العبادات، والآن نتكلم عن التوكل. قال: التوكل لغة والاعتماد، وشرعا صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة كلها مع فعل الأسباب. التوكل من أعمال القلوب، وبهذا يظهر لنا أن العبادة نوعان: أعمال قلوب وأعمال جوارح، يعني إما عمل القلب وإما عمل الجوارح. طيب، وأعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح. أعمال القلوب هي الخشية، الخوف، الرجاء، المحبة، التوكل، الإخبات، التقوى، كل هذه أعمال قلوب، كل هذه أعمال قلوب، وأعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح، وكلها عبادات. طبعا التوكل قال هو اعتماد القلب، اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا. التوكل اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب مصلحة أو دفع مضرة مع فعل الأسباب. لا أخذناه، تذكرت أنا. إيه. طيب، إذن التوكل هو اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب مصلحة أو دفع مضرة مع بذل الأسباب. هذا هو إيش؟ هذا هو التوكل. تقول إنسان متوكل على الله تبارك وتعالى. طيب، ويكون التوكل أيضا على البشر، التوكل على البشر، وهو الاعتماد على البشر في أمر يستطيعونه، في أمر يستطيعونه، لكن أهم شيء بدون نسيان الله تبارك وتعالى. وإذا قال أهل العلم التوكل نقسمه ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول في أمر لا يستطيعه إلا الله، في أمر لا يستطيعه إلا الله، فنقول هنا هذا هو التوحيد الخالص، اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب مصلحة أو دفع مظهر مفسدة مع بذل الأسباب، هذا التوكل 100% كما يقال. ثم التوكل الذي هو شرك أصغر، شرك أصغر، وهو الاعتماد على البشر في شيء يستطيعونه دون التنبه إلى الاعتماد على الله تبارك وتعالى، نسيان، ينسى. مثل واحد يعني يبحث عن علاج فيتعلق قلبه بالطبيب، والطبيب يستطيع العلاج لكن لا يستطيع الشفاء، الله هو الذي يشفي سبحانه وتعالى، لكن الطبيب يستطيع أن يعمل عملية مثلا. طيب، أو يبحث عن وظيفة فيعتمد على الواسطة أو الشخص الذي سيسعى له بهذه الوظيفة، أو يريد دينا فيعتمد على تاجر أو غني أنه يعطيه هذا المال الذي يطلبه منه، فيتعلق قلبه بذلك الرجل، سواء تعلق قلبه بالطبيب أو تعلق قلبه بالتاجر أو تعلق قلبه بالشخص الذي سيمكنه من هذه الوظيفة، ونسي الله جل وعلا، لكن في أمر يستطيعه البشر، في أمر يستطيعه البشر، فقال إن هذا شرك أصغر، هذا شرك إيش؟ شرك أصغر. لكن لو كان هذا الأمر لا يستطيعه إلا الله جل وعلا، كإنسان مثلا يريد ولدا، طيب، أو يريد الجنة، أو يريد شفاء هذا المريض، وليس مجرد العمل العملية وإنما الشفاء تام، طيب، وتعلق قلبه بهذا الإنسان في أمر لا يستطيعه إلا الله جل وعلا، هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. قضية المريض مع الطبيب قد تشكل شوي، وهي قضية أن الطبيب يستطيع العلاج لكن لا يستطيع الشفاء، فهذه المسألة دقيقة جدا. فإذا الإنسان الأصل أن يعتمد على الله جل وعلا، وهذه أسباب قد يقع معها المطلوب وقد لا يقع معها المطلوب. أما الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون فهو من؟ الله وحده سبحانه وتعالى. نعم. وإذا قال المؤلف حكم التوكل، قال التوكل عبادة قلبية، ولذلك لا يجوز صرفه لغير الله، قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعلوا شرطا للإيمان. وقال سبحانه وتعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل توحيد الله بالتوكل شرطا في الإيمان في الآية الأولى وشرطا في الإسلام في الآية الثانية. وحكم التوكل يختلف بحسب المتوكل عليه والمتوكل فيه كما قلنا. قال وهو ثلاثة أقسام إجمالا. الأول التوكل على الله وحده في جلب المنافع ودرء المفاسد في أمور الدنيا والدين، وهذا هو التوكل الشرعي. الثاني إلى التوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا، كمغفرة الذنوب أو شفاء المرضى بدون فعل الأسباب أو الحصول على ولد والشفاعة، فهذا شرك أكبر. ومن ذلك التوكل على الأموات، أي يدخل في هذا. الثالث التوكل على غير الله فيما يقدر عليه البشر، يعني فيما يقدرون عليه، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر. نعم. قالوا أما الوكالة وهي إنابة الغير في الفعل كالبيع والشراء فليست داخلة هنا، هذا موضوع ثاني اللي هو الوكالة في البيع والشراء، توكيل فلان يبيع ويشتري عني، هذا ليس من أعمال القلوب، أعمال التوكل واعتماد القلب هنا، هذه أعمال بدنية تختلف عن التوكل الذي يعرفه أو يذكره أهل العلم في كتب العقائد. فالتوكل غير التوكيل الذي هو في كتب الفقه. نعم. النوع العاشر التوبة، قال لغة هي الرجوع، هو المفروض الحادي عشر، المفروض الترقيم خطأ في الطباعة، عندكم العاشر مكتوب هو الحادي عشر، لأن السابق العاشر ولا لا؟ ها؟ عندكم خطأ في الطباعة؟ أي نعم، الحادي عشر التوبة لغة وهي الرجوع، تاب أي رجع، واصطلاحا هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله، هذه التوبة أن يرجع من معصيته إلى طاعته. قال وهي عبادة أمر الله بها في الكتاب والسنة، قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شوفوا يعني هذه الآية عجيبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذه الآية في سورة النور، وهو خطاب للمهاجرين والأنصار، المهاجرون الذين تركوا بلادهم وتركوا أموالهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، طيب، والأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء الذين تركوا كل شيء في سبيل الله تبارك وتعالى وجاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، زين، وبذلوا الغالي والنفيس، ثم بعد هذا كله يقول الله لهم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي لعله أن يكون الفلاح بعد ذلك. ولعل في القرآن الكريم يقول أهل العلم بمعنى التحقيق، يعني سيقع الفلاح إذا فعلتم هذا الأمر، لكن القصد هنا التوبة أمرهم الله بها وهم على هذه الحال، فما بالك نحن اليوم مع قلة طاعتنا وكثرة معاصينا وتقصيرنا في حق الله، ألا يقال لنا توبوا إلى الله؟ إذا كان المهاجرون والأنصار يقال لهم توبوا إلى الله، فما بالكم نحن الآن مقصرون. فالإنسان حقيقة يحتاج أن يقف مع هذه الآية كثيرا ويرى إلى من وجهت هذه الآية، من خوطب بها، ثم يجعل نفسه يعني من المطالبين بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، وينظر كيف فعلوا وكيف نفعل نحن والله المستعان. إلا أنه ثبت إطلاقها على غير الله عز وجل، مراد غير العبادة، كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتوب إلى الله ورسوله مما أذنبت، وحكمه حكم الخوف على ما تقدم تفصيله. يعني عندما تقول أتوب إليك، تتوب إلى إنسان أي في من أخطأت في حقه، ما في مانع. يعني تقول مثلا أنت إنسان وعدته ولم تأتي، أخطأت في حقه، اغتبته مثلا، لا ما أن تقول أتوب إليك، يعني سامحني من الخطأ الذي وقع مني تجاهك، لا مانع. وأيضا التوبة إلى الله هذه المطلقة، توبة إلى الله، لكن لا مانع من التوبة إلى العبد في ذنب أوقعته في حقه هو، في حقه هو. أما إذا كان في حق الله لا يصلح أن تتوب إلى العبد، لكن إذا كان خطأ في حق العبد فلا مانع أن تقول له إني أتوب إليك، أي مما أخطأت فيه في حقك. نعم. قال: حكمه حكم الخوف، يعني أن التوبة إلى الله تبارك وتعالى يجب على الإنسان أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، أن تكون عامة شاملة. وكما قلنا في الخوف أن الإنسان يخاف الخوف الشرك اللي يخوف القلب، طيب، ويجوز أن يخاف من غير الله تبارك وتعالى الخوف الطبيعي، كإنسان أن يضربه أو سبع أو كلب مسعور مثلا جاء ليؤذيك فتخاف الخوف الطبيعي، كما قال الله تبارك وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب، عن موسى عليه الصلاة والسلام، وقال لما ألقى العصا كأنها فصارت ثعبانا، طيب، خاف موسى عليه الصلاة، قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وخاف لما ألقى السحرة عصيهم وحبالهم وخيل إليه من سحرها أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى أن يتأثر الناس بكلامهم أو بفعالهم، فعال السحرة، فقال الله تبارك وتعالى: يا موسى لا تخف إنك أنت الأعلى. فالقصد أن الخوف الطبيعي أو الخوف على الشيء أو كهذا لا يدخل في هذا الموضوع، وإنما الكلام في خوف السر. وكذلك التوبة، التوبة هنا التوبة الصادقة لله تبارك وتعالى، توبة القلب يا الله تبارك. أما التوبة إلى الناس فيما يقع في حق الناس من الأخطاء فهذا لا مانع منه. نعم. النوع الثاني عشر الذبح، قال: وهي عبادة من أجل العبادات. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك الذبيحة، وإذا تسمى الذبيحة نسيكة، تسمى الذبيحة نسيكة، فصلاتي ونسكي أي ذبحي. وقال سبحانه وتعالى: فصلي ربك وانحر، النحر الأضاحي في الحج الهدي أو في العيد. قال: والذبح أقسام، الذبح التعبدي والذبح البدعي والذبح الذي يكون شركا أكبر، فجعل ثلاثة أقسام. قال: الذبح التعبدي وهو التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدم، ومن ذلك الأضحية والعقيقة والهدي والإفاء بالنذر، ما في غيرها، بس هذه. يعني الذبح لا يكون قربا لله تبارك وتعالى إلا فيما شرع فقط، وهو في الأضحية، في العقيقة، في الهدي، في النذر، بس ما في ذبيحة تقرب إلى الله بذبحها، ما في تقرب إلى الله بذبحها. يعني بعض الناس اليوم ماذا يفعل؟ يقول: والله أنا بذبح ذبيحة ووزع لحمها عن أبوي. ما في شيء اسمه ذبح ذبيحة ووزع لحمها عن أبوي. ذبح الذبيحة ليس قربة إلى الله تبارك وتعالى، الذبح في حد ذاته ليس قربة، مثل الصلاة قربة، مثل الصدقة قربة، القربة هو اللحم الذي يوزع وليس الذبيحة. ما في فرق بين تذبحها وتوزع لحمها وبين تشتريها جاهزة وتوزع لحمها، لا فرق أبدا. وإنما يكون الذبح في حد ذاته قربة إلى الله في أربعة أحوال: في النذر من باب وفاء النذر، ومن باب الهدي، ومن باب العقيقة ومن باب الأضحية فقط. ما في شيء اسمه أذبح ذبيحة تقرب، مثل الإنسان طاب ولدهم قال اذبح ذبيحة لله، ما في شيء اسمه ذبح ذبيحة لله لأنه طاب الولد. طيب، أو سلم من المرض أو حادث أو كذا اذبحوا ذبائح لسلامة فلان، هذه كلها من البدع والخرافات التي دخلت في الناس. طيب، كذلك اذبح ذبيحة وزع لحمها صدقة للوالد، الصدقة اللحم وليس الذبيحة، الذبح نفسه ليس صدقة، وإنما يكون الذبح قربة لله تبارك في الأمور الأربعة التي ذكرناها، أما غير ذلك ما في شيء اسمه يتقرب إلى الله بالذبح. فالذبح لا يكون قربة إلا فيما شرع فقط في الأمور الأربعة التي ذكرت، أما غير ذلك فلا تعتبر أو لا يعتبر الذبح قربة إلى الله. مثل واحد يذبح ذبائح علشان نزل بيت جديد مثلا، إذا ذبح هذه الذبائح ليجد أنه يعزم الناس مثلا يبي يتعرف على جيرانه، طيب مو لازم يذبح، يشتري لحم جاهز، يشتري ذبائح جاهزة، يعني لا يحط في باله أن الذبح نفسه هو الأجر فيه، الأجر في اللحم وليس في الذبح. يعني ما في فرق بين إنسان يذبح ذبائح عشان جاه ضيف وبين يشتري ذبيحة جاهزة لأنه جاه ضيف، طيب، أو بين يذبح ذبائح نزالة بيت أو يشتري ذبائح نزالة بيت، لا فرق. إراقة الدم ليس أجر، إراقة الدم لا يكون فيه أجر إلا في الأمور الأربعة التي ذكرت، عقيقة نعم يذبح يسيل الدم، هدي يسيل الدم في الحج أو العمرة، النذر لو نذر أن يذبح ذبيحة فوفاء نذر، أو في الأضحية. طيب، إذن أضحية عقيقة، هدي نذر بس، أما غيرها لا فرق بينها وبين اللحم الجاهز الذي يشترى. نعم، قال النوع البدعي، الذبح البدعي، وهو أن يتقرب إلى الله بإزهاق الروح بإراقة الدم، ويصحب فعله أمر محدث كأن يتقرب بجنس لم ترد به الشريعة مثل الدجاج، أو أن يلازم مكان معين لاعتقاد البركة أن يذبح لله عند قبر رجل صالح أو غيره، هكذا هذا كله من البدع، هذا كله من البدع. قال الذبح الذي يكون شركا أكبر وهو أن يصرف عبادة الذبح لغير الله متقربا له كأن يذبح للجن أو للأموات أو للأحياء وغيرهم تقربا لهم وليس تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله، من الشرك الأكبر. طيب، الذي يذبح تقربا إلى الله، أهل أيام هذه مثلا، أهل قالوا نبي لحم، قال اشتري لكم ذبيحة أحسن عشان نتقرب إلى الله بذبحها وتأكلون منها، نقول هذا ليس بدعي ولا سني ولا محرم، هذا مباح، لكن ذبحها نفسه ليس فيها أجر، إراقة الدم ليس فيها أجر ولا فرق، لكن فقط الاطمئنان أن أنت عارف الذبيحة وشاريها مغاشين كذا كيفك، لكن ليس قربة، نفس الذبح ليس قربة إلى الله تبارك وتعالى. نعم، ثم قال تنبيه، الذبح عند استقبال الرجل من سلطان أو غيره له أحوال، يكون شركا أكبر إذا تقرب به إلى القادم بهذه الذبيحة، بدعة إذا تقرب إلى الله عند مروره، يمر إذا تقرب إلى الله بذبح ذبيحة هذه بدعة، طيب، لأن مروره لا قيمة له حتى تذبح الذبائح عند مروره. الثالث محرم إذا ذبح مريدا اللحم وكذا من فعله إسرافا، طيب، هذا لا يكون يعني بدعة ولا شركة أكبر، لكنه محرم، وذلك إذا ذبح مريدا اللحم، يعني لكن شمعنا عند هذا الفلان، واضح ولا لا؟ يبي اللحم له، لكن عند مرور فلان أو عند قدوم فلان هذا أيضا هذا محرم لا يجوز، لكن إذا ذبح له كضيف قلنا الذبح نفسه ليس قربة، وإنما القربة هو اللحم، إكرام الضيف، إكرام الضيف كما فعل إبراهيم وجاء بعجل سمين أو جاء بعجل حنيد، فهنا القربة هو اللحم وليس الذبح، نفرق بين اللحم وبين الذبح. طيب، قال وكذا من فعله إسرافا، هذا موضوع ثاني الذي يسرف في هذا، هذا لا شك أنه لا يجوز الإسراف، للمبذرين كانوا إخوانا الشياطين. نعم، النوع الثالث عشر، زيارة القبور، قال وهو على ثلاثة أضرب، يعني نوع من العبادات. زيارة القبور نوع من أنواع العبادة. قال مشروع وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة وللسلام على أهلها والدعاء لهم. الصحيح أن زيارة القبور المشروع فيها، المشروعة يعني، فيها ثلاث فوائد أو لها ثلاثة أسباب. السبب الأول ألا هو تذكر الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة ألا فزوروها، وفي رواية فإنها تذكركم الآخرة، وهو الاعتبار. السبب الثاني المشروع وهو الدعاء للأموات، سواء قصد ميتا بعينه، زار قبر والده، قبر ابنه، قبر زوجته، قبر زوجها، المهم أنه يزور لقبر معين يريد أن يدعو له، أو لعامة المسلمين، الدعاء، الدعاء للأموات، وهذا أيضا مشروع. الأمر الثالث، النوع الثالث، وهو أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يعني مجرد زيارة القبور فيه أجر حتى لو لم يتذكر الآخرة. يعني تذكر الآخرة شيء، وزيارة القبور لاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. فإذا زيارة القبور تكون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، تذكر الآخرة، والدعاء للأموات. غير قضية أخرى يعني يمكن عندنا في البلد هنا مثلا، وهي قضية أن زيارة القبور في وقت يعني الدفان، لأن في هذا الوقت يكون هناك جنائز مثلا، يصلي على الجنازة مثلا، يحضر دفنها، هذا موضوع آخر. لكن زيارة القبور في وقت غير وقت الدفن، طيب، فهذا يكون لهذه الأسباب الثلاثة: اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء للأموات، أو خلنا نقول اقتداء بالنبي واستجابة لأمره لما قال ألا فزوروها. طيب، استجابة لأمره اقتداء به، تذكر الآخرة، الدعاء للأموات. الثاني بدعي، الزيارة البدعية للقبور. قال وهو ينافي كمال التوحيد، وهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو قصد عبادة الله والتقرب إليه عند القبر، أو قصد التبرك بها أو إهداء الثواب عندها والبناء عليها وتجصيصها وإسراجها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع. هذه كلها بدع، كلها من البدع. وهي واحد يقول أنا بروح أدعو عند قبر فلان، وليش ما تدعو هنا في المسجد أو في البيت أو في مكانك؟ يقول لا، هناك الدعاء مستجاب. هذا بدعة، ما في شيء اسمه دعاء مستجاب عند القبر، هذه بدعة. كذلك تجصيص القبور، بناء القبور، هذه كلها من البدع. أو الذهاب للقبر والسوالف معه وتقديم الشاي له والحليب أو ما شابه ذلك من الأمور، هذه كلها من البدع، فهذه ينصرف عنها الإنسان، يتركها، يبتعد عنها. فالدعاء عند القبور، الصلاة عند القبر، يرى أن الصلاة هناك يعني أفضل أو كذا، هذا كله من البدع. هذا إذا كان خارج المقبرة، فإذا كان في المقبرة فالصلاة محرمة في المقبرة، لا تجوز الصلاة داخل المقبرة. أما إذا كان قبر في خارج المقبرة مثلا ويصلي عند هذا القبر، يرى أن الصلاة هناك أفضل، هذا من البدع كذلك. فإنسان يحذر من هذه البدع. وكذا شد الرحال للقبر، واحد يسافر لأجل أن يزور قبرا لا يجوز، لكن لو سافر لأجل قضية أخرى وهو وصل هناك خلى يزور القبر ما في بس. أما أن يسافر للقبر فلا يجوز. ومنه زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، لا يجوز السفر لقبره ولكن السفر لمسجده، والصلاة في المسجد هناك عن 1000 صلاة. فإذا وصل إلى هناك سن له واستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وقبر قبور أهل البقيع وهكذا. لكن القصد أن السفر للقبر هذا لا يجوز. أما السفر لغير القبر ثم بعد ذلك إذا وصل هناك زار القبر لا مانع. الإنسان مثلا الآن يذهب إلى مثلا الرياض مثلا، فإذا وصل الرياض زار قبر شخص يعرفه في الرياض، أو زار قبر أبيه هناك، أو في قطر، أو في البحرين، أو الإمارات، أو مصر، أو الجزائر، أو غيرها من بلاد الإسلام، يزور أو حتى غير بلاد الإسلام لقبور مسلمين يذهب يزورهم يدعو لهم ما في بأس، لكن لا يسافر للقبر، لا يسافر لأجل القبر. النوع الثالث وهي الشركية، الزيارة الشركية، وهو ينافي التوحيد وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر، أن يذهب لصاحب القبر كدعائه من دون الله والاستعانة به والاستغاثة به والطواف والذبح والنذر له ونحو ذلك، هذا كله من الشرك والعياذ بالله. أن يطوف حول القبر أو يذبح للقبر أو ينادي صاحب القبر ويدعوه ويستجير به ويستغيث به ويستعين به ويدعوه من دون الله تبارك، هذا كله من الشرك، هذا كله من الشرك والعياذ بالله. نعم. طيب، فرع سبب الوقوع في الشرك، وطالما نتكلم عن الزيارة الشركية وكذا تطرق بعد ذلك إلى سبب وقوع الناس في الشرك. فقال أولا الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين، قال الغلو في الصالحين هو أول وأعظم سبب أوقع بني آدم في الشرك الأكبر. طيب فقط نقف هنا، فقط مسألة هنا، الطواف حول القبر، طواف حول القبر هذا يكون شركا إذا اتخذها عبادة، إذا اتخذها عبادة طاف حول القبر كعبادة هذا تكون شركا، أما إذا طاف حول القبر لا يقصد بها العبادة فهنا لا يكون شركا. فرق بين هذه وتلك. طيب، قال الغلو في الصالحين وهو أول وأعظم سبب أوقع بني آدم في الشرك الأكبر، فالمبالغة في مدحهم كما يفعل كثير من الرافضة وقلدهم في ذلك بعض غلاة المتصوفة، أدت هذه المبالغة بكثير منهم في آخر الأمر إلى الوقوع في الشرك الأكبر، وذلك باعتقاد أن بعض الأولياء يتصرفون في الكون وأنهم يسمعون كلام من دعاهم ولو عن بعد ولو من بعد، وأنهم يجيبون دعاءه وأنهم ينفعون ويضرون وأنهم يعلمون الغيب. الغلو في الصالحين هو سبب من أسباب الشرك، وقوع الناس في الشرك، الغلو في الصالحين، أن يغلو الإنسان في الصالحين. ولذا حذر النبي من ذلك صلى الله عليه وسلم، ما قالوا قالوا أنت سيدنا، قال سيد الله، قالوا وفينا نبي يعلم في غدا، قال قولوا دعوا هذا وقولوا غيره. فالغلو في الصالحين هو سبب وقوع الناس في الشرك، الغلو في الصالحين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله، مع أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يقول قولوا عبد الله ورسوله، لا يجوز الغلو في الصالحين، لأن هذا هو مفتاح الشرك والعياذ بالله. الآن يغلو فيه، غدا يعتقد فيه، بعد غد يدعوه ويعبده من دون الله تبارك وتعالى. وهكذا وقع، وأول شرك وقع في الأرض كان بذلك، غلوا في الصالحين، غلوا في الصالحين، جعلوا لهم صورا ثم بذلك عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، تبركوا بهم ثم عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. وصور الغلو كثيرة جدا، ومن هذه الصور ما ذكره يعني أهل العلم، وهو أن يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أجعلت لله ندا، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. طيب قال أجعلت لله ندا، يعني ليش تشركني مع الله تبارك؟ قال من يعصي الله ورسوله اجعلني بعده، اجعلني بعده. فالقصد أن الإنسان لا يشرك النبي مع الله، مع أنه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال لا تشركوا مع الله، خله بعده، إلا إذا كانت تبعا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تبع جاء التبع هنا. لكن ما يوضع الآن مثلا الله محمد مثلا في بعض المساجد مثلا توضع بدرجة واحدة، خطأ، الصح الله فوق محمد أسفل، ما تكون بمستوى واحد. أو بعض الميداليات الله من ظهر محمد، هذا بداية الغلو، هذا بداية الغلو، هذا لا يجوز، وإنما لابد أن يجعل الله وحده سبحانه، ومحمد صلى الله عليه وسلم تبع وليس أصل، الأصل هو الله جل وعلا. قال ثانيا من أسباب وقوع الناس في الشرك رفع القبور والبناء عليها وإسراجها وتجصيصها وبناء المساجد عليها وقصد العبادة عندها، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني هذا أيضا سبب لوقوع الناس في الشرك. أول شيء بناء القبر، ثم إسراج القبر، الدعاء عند القبر، الصلاة عند القبر، ثم ذاك يدعى صاحب القبر. هذه وسائل أن يقع الإنسان في الشرك الأكبر والعياذ بالله. ثالثا تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح أيضا سبب لوقوع الناس في الشرك. تعريفه هو محاكاة شكل الحيوان وهيئته فيخطط مثله أو يصنع مثله. وهذا الأمر وهو صنع ذوات أرواح كتماثيل أو رسومات أو تصوير، هذه قال إنها من الشرك على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال: فقد روى البخاري عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. يعني الله تبارك وتعالى عندما يقول فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة تحدي، يقول: يلا اخلق حبة اخلق ذرة، لا تستطيع، الذرة الصغيرة الحبة الصغيرة لا تستطيع أن تخلقها، الله يخلقها سبحانه وتعالى. فإن كنت لا تستطيع أن تخلق ذرة حبة، فهل تستطيع أن تخلق هذه الأرواح أو هذه الأبدان تجعل فيها روحا؟ لا تستطيع، فحذر من ذلك. قال: ورواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، أي لا روح له، يعني صور مناظر طبيعية، جبال، أشجار، نباتات، بحار، سفن، بنايات، كيفك، بس ابتعد عن ذوات الأرواح، ابتعد عن ذوات الأرواح. قال: فهذا دليل عن التصوير محرم بل من كبائر الذنوب، لألفاظ الوعيد الواردة فيه. قال ابن عطية: ما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه، ما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه. قال: وله مرتبتان، المرتبة الأولى الشرك الأصغر منه وهو مجرد التصوير لما يلي: أولا كونه مضاهات لله بخلقه وتشبيه بالله فيه، فإن الله جلت قدرته قد انفرد بالخلق فلا خالق إلا هو، وكل ما سواه مخلوق لا يخلق، كما قال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. الثاني كون التصوير ذريعة إلى الشرك بالصور وعبادتها والغلو فيها، وقد وقع هذا بالفعل في أول شرك وقع من بني آدم، فإن الأصنام التي كانت معبودة لدى قوم نوح وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانت صورا لرجال صالحين كانوا قبل نوح بعدة قرون، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسماء ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت ثم انتقلت بعدهم إلى العرب. يعني أول شرك وقع على الأرض بسبب التصوير، لما كان هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذا لا، هذه أسماء لرجال كانوا صالحين عبادا، فلما ماتوا صاروا يتذكرونهم، يقولون: تذكرون فلانا كيف عبادته، كيف كذا كيف كذا، فجاءهم الشيطان من هذا الباب فقال: لماذا تصورون لهم صورا حتى تتذكرونهم؟ فإذا تذكرتهم عبدتم الله. فجعلوا لهم صورا تماثيل، فكلما رأوه عبد الله، لكن هذا الجيل مضى، جاء الجيل الذي بعده وأجيال بعد أجيال صارت لا، قالوا كانوا الشيطان قال كانوا إنما يسألون الله بهؤلاء، فجعلوهم واسطة بينهم وبين الله، ثم عبدت هذه الأصنام صارت آلهة، وقال: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فأول شرك وقع على الأرض كان بسبب هذه الصور التي جعلها قوم نوح. قال: ولهذا أيضا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين التصوير والبناء على القبور، كما في حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. رواه مسلم. الصورة الثانية أو المرتبة الثانية أن يكون تصوير شركا أكبر، ليس شركا صغيرا بل أكبر، وذلك بأن يقصد المصور المضاهاة لله تبارك وتعالى بخلقه ومماثلته ومنازعته، أو أن يقصد أن يعبد، قصد أن يعبد من دون صنع تماثيل لتعبد من دون الله تبارك وتعالى ونحو ذلك من المقاصد التي تنافي أصل الإيمان. إذن بالنسبة للتصوير، إذن الحكم فيه أنه لا يجوز، محرم. ولكن الآن ظهر عندنا في هذا الزمن التصوير هو الفوتوغرافي، هذا غير التصوير الذي كان يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو تصوير الرسم الذي كان يرسم باليد. طيب، فاختلف أهل العلم في هذا التصوير الفوتوغرافي هل داخل في هذا التصوير أو لا. فالتصوير الذي ورد في النصوص هو تصوير اليد، الرسم باليد، يعني تشبه بخلق الله تبارك وتعالى، الذي يرسم رسمه يضاهي بها خلق الله تبارك وتعالى. فهذا الرسم محرم مطلقا، الرسم محرم، والتماثيل من باب أولى، والتماثيل من باب أولى. أما التصوير الذي هو ليس رسما باليد وإنما فوتوغرافي، فهذا ينقسم إلى إذا كان الرسم أو التصوير أو التماثيل لغير ذوات الأرواح، مثل مجسم عمارة، مجسم كعبة، مجسم شجرة، مجسم كذا، ما فيها بس. طيب، كذلك إذا كان هذا التصوير محنطا، حيوان محنط مثلا، في بعض الحيوانات تحنط مثلا عنده، خاصة بعض الذين يحبون الصيد مثلا، يصيدون خاصة في الخارج، يصيد صيدا غريبا أو كذا فيحنطه ويأتي يضعه في بيته مثلا، هذا أيضا ليس محرم. لماذا؟ لأن هذا هو خلق الله، هو خلق الله، ولكن حنطه، ولكن حنطه. وتركه أولى، لكنه لا يدخل في التصوير لأن هذا هو خلق الله. التصوير المحرم اللي هو الرسم المحرم هو الذي يتشبه بخلق الله، يرسم كخلق الله تبارك وتعالى، هذا محرم بالإجماع، لا يجوز. والتمثال من باب أولى، التمثال من باب أولى. أما التصوير الفوتوغرافي قالوا هذا هو خلق الله، كل ما في الأرض انعكسته، فإذا تدخل فيه بيده أو بغير يده بالكمبيوتر مثلا، تدخل به، كبر العين، صغر العين، كبر الشفاي، صغر الشفاي، كبر الأنف، صغر الأنف، أزال بعض ملامح الوجه، زاد في ملامح الوجه، هنا تدخل الآن، صار تشبه بخلق الله تبارك وتعالى. أما إذا عكس الصورة نفسها، نفس الصورة عكسها، فهذا تركه أولى وأحوط، ولكن لا يدخل في الأحاديث الواردة التي ذكرت، لأن ليس فيها تشبيه بخلق الله، لأن هذا هو خلقه الله. وإنما التشبيه بخلق الله في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون تمثالا، أي شيء فيه روح، سمكة، طير، حيوان، آدمي، أي شيء فيه روح إذا كان تمثالا فهذا تشبه بخلق الله، هذا محرم. الثاني الرسم باليد، وهذا أيضا تشبه بخلق الله وهذا محرم. طيب، الثالث العبث في الصورة، العبث في الصورة وهذا أيضا محرم، تشبه بخلق الله. أما إذا كانت الصورة هو العكس، عكس الصورة كالوجه في المرآة، فهذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والأحوط تركها والابتعاد عنها. وقد فتن الناس اليوم بهذا التصوير، فتنوا كثيرا بهذا التصوير، يصور كل شيء، يصور نفسه في كل مراحل حياته، يصور وين ما راح يصور، هذا تركها هو الأصل والخروج من الخلاف وعدم التساهل في هذه الأمور. ولكن لا يدخل في التشبه بخلق الله، لا يدخل، هذا هو خلق الله تبارك وتعالى. وهنا أنبه على قضية مهمة جدا، وهي أن البعض في مجالسهم أو حتى في الوزارات، خاصة بعض الوزراء أو المسؤولين أو كذا، يضع صورة الأمير مثلا، صورة ولي العهد أو صورة الملك أو صورة السلطان، يضعها في مكتبه مثلا أو كذا. قد يكون هذا المسؤول مجبر على هذا الأمر، يعني يحاسب على هذا الأمر، أنه لابد أن تضع صورة الأمير أو صورة الملك أو صورة السلطان أو صورة الرئيس، بغض النظر إيش هذه التسميات، قد يكون مجبرا على هذا الأمر. وبعض الناس قد يضع صورة جده في المجلس أو عمه أو أبيه، يضعها في المجلس أيضا. نتنبه لقضية مهمة جدا جدا جدا، وهي أن إن كان ولا بد أن يفعل يضع صورة لا يضع رسومات. نبغى يضع رسمة صورة الأمير، رسمة صورة الملك، رسمة السلطان، رسم، وهذا رسم محرم بالإجماع. فإن كان ولا بد ومجبر على هذا الأمر أو هي موضوعة فيه بلياه، يستبدل الرسمة بصورة، يستبدل الرسمة بصورة. وكذلك الذي يضع صورة والده مثلا يحط رسومات أحيانا، رسمة والده لا، يحط الصورة. إذا كنت كلش ولا بد واضعا تضع الصورة ولا تضع الرسمة. الرسمة محرم بالإجماع، الصورة فيها خلاف. ثم تعليق الصور هذا موضوع آخر أيضا محرم، حتى لو كانت صورة تعليقها محرم، لكن نحن نقول حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فإن كنت ولا بد واضعا صورة فلتكن صورة وليست رسمة، نحذر من هذا الأمر وهو وضع الرسومات، سواء رسومات الأمير أو ولي العهد أو الملك أو السلطان أو الرئيس. طيب، وكذلك رسومات الأب أو الجد أو العم أو كبير العائلة أو غير ذلك، توضع صور إن كان ولا بد، مع أن حتى وضع صور لا يجوز، لكن إن كان ولا بد سيضع فيضع صورة وليس رسمة. نتنبه لهذا الأمر ونقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان في سؤال تفضل. توكل ايه ويكون في قلبك توكل على الله، ما تنسى الله سبحانه وتعالى. التوكل عمل القلب، يعني تقول والله يا أبتي، يعني أنا معتمد عليك في زواجي، لكن في داخلك معتمد على الله، هو سبب، مجرد سبب. اي نعم، تفضل، ارفع صوتك شوي. الصور يسمونها المتحركة، هي الرسومات وغير هذه، هذه إذا ما كانت تشبه خلق الله فلا بأس، هو المحظور هو التشبه بخلق الله. فإذا كانت هذه الصور لا تشبه خلق الله تبارك وتعالى، ما يشابه شيء من المخلوقات، يعني مثل ما يقولون يعني كالألعاب مثلا وغيرها. طيب، يعني مثل هذا ميكي ماوس مثلا، ما في حيوان بهذا الخلق يعني بهذه الصورة، أو الدببة مثلا الرأس أكبر من الجسد مثلا أو كذا، هذا ما في تشبيه بخلق الله تبارك وتعالى، وإن التشبيه بخلق الله أن يأتي يصور صورة تشبه المخلوق، هذا الذي يكون حراما، والله أعلم. أنا بقى.
بالنسبة للصور على سبيل المثال، يقول سبحان الذي
سخر
لنا هذا، يعمل على شكل طائرة
القرآن. هذا من العبث، هذا من العبث بكتاب الله تبارك وتعالى، أن يرسم الآية على صورة طير، إذا ذكر وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم أمثالكم، فيرسم الآية على صورة طير، أو يرسم الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك اللي تجري في البحر ما ينفع الناس، فيرسم هذه الآية على صورة مركب أو باخر، هذا عبث، ما أنزل القرآن لهذا، لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من العبث وعدم تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، يحذر من هذا أبدا، لا يجوز. كل هذا ما يجوز، كل هذا لا يجوز، هذا عبث.
هل يجوز التصوير أو يعني تنسب رسومات حق العلم، الأطباء وكذا يحتاجون تفصيل وجه أو شيء يعني؟
هذا ما في بأس، إذا كان لحاجة خاصة الآن مجسمات مثلا، يبون مجسم مثلا حتى يشرح للأطباء الجدد مثلا تشريح الجسم مثلا، يأتي برسمة لجسد الإنسان من الداخل، يبعد عن الملامح، يبعد عن الملامح. طيب، وإذا كان يحتاج يشرح العين ما في بأس إن شاء الله تعالى، إنه إذا كان لسبب وحاجة تعليمية فلا مانع إن شاء الله تعالى. أي نعم، وتزال. نعم، زيارة نساء القبور فصلنا فيها كثيرا، لكن على كل حال الأصل أن النساء شقائق الرجال، وأنه إنما يمنعنا من كثرة الزيارة والتساهل في هذا الموضوع، لكن الأصل أن النساء كالرجال في هذا. وأما حديث لعن الله زوارات القبور فلا يصح، ما يثبت. لا، صناعتها طبعا، صناعتها الرسومات في صناعتها واستخدامها.
يعني عادي
تشوف، بس انت ما يجوز تسويها ولا يجوز تحطها عندك في البيت مثلا، ولا يجوز انك انت تشتريها مثلا. اي نعم، والله اعلم. صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير.